إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها رفعة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر وذكر تمام الحديث ويأتي سياقه من بعد إن شاء الله هذا حديث أقسم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق على ثلاثة أشياء كلها تشترك في أمر واحد وهو تعليم المسلم وإرشاده أن المقياس الحق ليس ما يراه في الدنيا وإنما المقياس الحق هو ما عند الله تعالى وما يظهر أثره في الآخرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نلتفت إلى الدنيا ولا نتعلق بها ولا نحكم موازينها ومقاييسها فإنها لا قيمة لها وكل ما فيها باطل وغرور إلا ما أعان على الوصول إلى الله الدنيا فانية زائلة الدنيا زخرف ومتاع لا قيمة له فلا يليق بالعاقل أن يعتمد على المقاييس والمعايير التي تظهر في الدنيا هذا هو القاسم المشترك، وهذا هو الدرس الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه من هذه الثلاث. الشيء الأول، ما نقص مال عبد من صدقة. كيف يتحقق المعنى الذي ذكرناه في هذا الشيء؟ إن الصدقة في الظاهر تنقص المال، من كان معه 10 فتصدق بواحد فقد نقص ماله وصار 9. هذا هو ما نعرفه في حياتنا الدنيا ولا شك فيه عند أحد من العقلاء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا أن هذا النقص الذي تراه أمامك لا يدفعك إلى ترك الصدقة، لأن الحقيقة التي لا تراها أمامك في الدنيا أن المال قد زاد. هو في الدنيا قد نقص، هو في يدك قد نقص ولا شك في هذا، لكن ليس هذا هو المقياس الذي يبني عليه المؤمن، إنما المؤمن يبني دائما وأبدا على ما هو عند سيده ومولاه، وعلى ما يراه في ميزان الآخرة الذي توزن فيه الأعمال وعليه ينبني الفلاح أو الشقاء. فحقيقة الأمر أيها المسلم، وهو ما أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المال لم ينقص. فهل تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تصدقه أيها المسلم؟ هل تصدق سيدك وحبيبك وأسوتك وقدوتك؟ أم تقول كيف والمال في يدي قد نقص؟ ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص عند الله، ما نقص في ميزان الآخرة، لأن الصدقة في الحقيقة تزيد بركة المال، تزيد الثواب والأجر عند الله، فهذا هو ما ينتفع به العبد، لا ينظر إلى النقص الذي حصل. والله تبارك وتعالى قد بين لنا هذا في كتابه واضحا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يأتيك بالخلف، يأتيك بالعوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكان عند عائشة رضي الله عنها شاه، فتصدقت بها إلا كتفها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا بقي من الشاه؟ فقالت: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. فقال: بل بقي كلها إلا كتفها. هذا هو التطبيق، تطبيق عملي للقاعدة التي ذكرناها. بقي كلها، أين بقي؟ وقد خرج، وهم لم يأكلوا منه شيئا. البقاء إنما هو عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بقي كلها بثوابه وأجره ومنزلته ودرجته عند الله، وأما الكتف الذي نأكله ونتمتع به فلا ثواب فيه، فلا بقاء له. فهذا شيء يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس الذي هو مقياس الآخرة. الشيء الثاني، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها رفعة. الإنسان عندما يظلم في الدنيا يصير عند نفسه وعند أهل الدنيا ذليلا، لأنه لم يقدر على الأخذ بحقه والانتصار ممن ظلمه. إذا صبر على ذلك، إذا صبر على هذا الظلم واحتسب الأجر عند الله تعالى وسلم لحكمه وقضائه، فهو عند نفسه وعند الناس ذليل. كيف لا يأخذ بحقه؟ كيف لا ينتصر؟ كيف لا ينتقم؟ هذا هو مقياس الدنيا، ولكن مقياس الآخرة يختلف. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها رفعة. هو في الدنيا ذليل ولكنه عند الله عزيز. هو في الدنيا في منزلة دنيئة ولكنه عند الله في منزلة رفيعة. الصبر على البلاء شيء عظيم عند الله، والبلاء خاصة أولياء الله، أشد الناس بلاء الأنبياء. فهل ترى أن الله يبغض الأنبياء؟ هل ترى أن الله يأتيهم بالأذى ويقدر عليهم الضرر بغضا لهم وكراهية ومقتا؟ أم إن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. الابتلاء تمحيص، الابتلاء تقوية للإيمان، الابتلاء تلجئة إلى الله تبارك وتعالى. يتعلم الإنسان كيف يلجأ إلى الله ويعتصم به ويفتقر إليه ويتعلق به. يتعلم الإنسان كيف يزهد في الدنيا وما فيها ومن فيها. الأنبياء يبتلون فيصبرون فتكون العاقبة لهم. استعرض قصص الأنبياء كلهم وانظر في أشد الأنبياء بلاء على حسب ما يظهر لك، لابد أن تجد العاقبة له. إذن الرفعة عند الله تعالى للصابرين، والعاقبة عنده للصابرين المتقين. فلا تنظر إلى ما أنت فيه الآن من الشدة والضرر، ولا تنظر إلى مقام الذل الذي يلحق المظلوم في أعين الناس، فإن الأمر ليس على ما ترى، ولكنه رفعة وعزة عند الله تعالى. وهذا هو ما يكفي المؤمن، يكفيه وإن لم ينتصف في الدنيا، وإن لم يكن له شيء من العاقبة فيها، يكفيه ما أعده الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. فكيف إذا كان الأمر كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لابد من نوع نصرة، لابد من نوع فرج، لابد من نوع تمكين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. فاستحضر هذا أيها المظلوم المبتلى، ولا تنظر إلى مقاييس الدنيا، ولا تنظر إلى كون الناس يستقلون بك ويعتبرونك ذليلا مهضوما لم تقدر على الانتصار والانتقام. لا تنظر إلى ذلك، ولكن انظر إلى ما أعد الله، وانظر إلى ما يأتي وما يتوقع من فرج الله. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ننظر إلى الأشياء على حقائقها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويفرج عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيء الثالث الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر. المسألة هي سؤال الناس، وخصوصا في المال، والذي نراه في الدنيا والذي يقتضيه مقياس الدنيا أنه كلما ازداد الإنسان في طلب المسألة كلما ازداد من الغنى، لأن المال معه يكثر ويزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على خلاف ذلك، فهل نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وإذا أردت البيان والتأويل فإليك. الإنسان بطبيعته لا يشبع ولا يملأ جوفه إلا التراب، ولو كان له واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مد يده للسؤال مرة وسهل عليه ذلك، تعلق بالمال وتعلق بالشخص الذي يعطيه المال، فزاد في المسألة مرة ثانية وثالثة وعاشرة، لأن الله تعالى قد أوكله إلى نفسه. عندما لا يتعلق بالله، عندما ينسى الله وينصرف عنه، يكله الله إلى نفسه فيتعلق بغير الله، يتعلق بالدنيا ومالها وأشخاصها وأغنيائها، فينسى ربه جل وعلا، وبالتالي يزداد في طلب المسألة ويزداد في مد يده. وهذا هو الفقر على الحقيقة عند من يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الفاهمين، فحقيقة الأمر لمن يفهم أن هذا هو الفقر. كيف وهذا الرجل معه أموال واستكثر من طلب المسألة حتى صار معه الملايين، وحتى أتى بالسيارات، وحتى بنى العمارات، كيف يكون فقيرا؟ هو في ذل الفقر، شعر أو لم يشعر، هو في ذل المسألة، في ذل التعلق بغير الله، في ذل عبودية الدرهم والدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذا هو ذلك الشخص. ليست القضية في مجرد مال يكثر، في مجرد متاع يزداد، في مجرد لذة تزيد، إنما القضية في السبب الذي يوصلك إلى ذلك. هل هو سبب شريف؟ هل هو سبب مباح؟ هل هو سبب يرضي الله؟ هذه هي القضية أيها المسلم. الذي يستكثر من الحرام ويمد يده إلى الناس ويستغل حاجتهم وظروفهم، كل ما تشاء واستكثر مما تشاء واكنز الأموال في بيتك ودرجك ما تشاء، ولكنك ذليل، أنت ذليل، أصابك ذل الحاجة والفقر ومد اليد إلى غير الله وسؤال غير الله. هذه هي الحقيقة لمن يفهم. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر. فهذا تأويل، وإليك تأويلا آخر، وهو ما نراه بأعيننا تصديقا لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يكاد أحد يتعرض لذلك إلا يزداد فقرا ويزداد دينا، تزيد ديونه وتزيد همومه ويكتب الشيكات وإيصالات الأمانة وترفع عليه القضايا في المحاكم. لماذا؟ لأنه فتح باب المسألة. سلفني حاجة، شوف لي حاجة، هات لي مش عارف إيه. هل الحياة وهكذا؟ هل حياة الإنسان الشريف المحترم تكون بهذه الطريقة؟ ولو أن هذا في حاجة حقيقية لربما كان له وجه، ولكن المصيبة عندما ترى أن الحقيقة أنه يطلب هذا لكي يركب السيارة ولكي يسكن في العمارة ولكي يدهن البيت ولكي يدخل أولاده في تعليم أجنبي ولكي يعيش كما يعيش فلان، وحتى لا ينظر أولاده إلى أولاد فلان، وحتى لا تنظر زوجته إلى زوجة فلان. هذه هي الحقيقة. فهل هذا يبيح أن يقع الإنسان في طائلة السؤال والدين؟ وإلى من سأل الناس بغير حاجة أسوق هذا الزاجر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. كل قرش يطلبه الإنسان من أخيه بغير حاجة فهو جمر يقبض عليه بيده يوم القيامة. فاستقل أيها الطالب أو استكثر، شوف عايز كم جمرة تاخدهم معك في الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة وجهه عظم والعياذ بالله، ليس عليه لحم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: المسألة كدوح على وجه صاحبها يوم القيامة. كدوح أي خموش، كأنه يخمش وجهه بيده فيتساقط لحمه فلا يبقى على وجهه منه شيء. فمن الذي يطيق ذلك؟ ومن يتحمله؟ ومن يقبل أن يلقى الله بهذه الصفة؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نلتفت إلى مقاييس الدنيا. لا تنظر يا من تسأل الناس إلى كون المال يزيد في يدك، ولكن ينظر إلى الوعيد الشديد والعذاب الأليم الذي تتعرض له، وانظر إلى حالتك الحقيقية من الذل والافتقار إلى غير الله. فهذه قضية عظيمة نعوذ بالله منها، درس عظيم يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: التعلق دائما وأبدا بالله تعالى، النظر دائما وأبدا إلى الآخرة وإلى مقاييسها وموازينها وما ينفع فيها وما ينجي من عذاب النار. هذا هو الأساس الذي يبني عليه الإنسان. وختاما، ما دمنا تكلمنا عن الصدقة والسؤال ونحو ذلك، فنحن في ظروف عصيبة يعلمها الجميع من غلاء الأسعار، نسأل الله تعالى أن يفرج عنا أجمعين. فلا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستغل هذا الأمر بحيث يضر بالمسلمين ويشق عليهم ويزيد عليهم الأمور بغير حاجة عن طريق الاحتكار والبحث عن الزيادة في الربح. السعر إذا غلى بتقدير الله تعالى هذا لا نتكلم فيه، هذه مصيبة وقعت على الكل، لكن نحن نتكلم في من يحتكر القوت ويحتكر الأسعار ويزيد في الربح فوق ما هو زائد أصلا، بحثا عن مجرد الربح وعن مجرد المال، وإن كان من دماء الفقراء. عليه أن يتقي الله عز وجل، عليه أن ينظر بما يجيب الله يوم يسأله يوم يقوم الأشهاد. هل تحب يا من تصنع ذلك أن يصنع بك أنت ذلك؟ هل تحب أن يستغلك أحد وأن يستغل ظروفك وفقرك؟ على الجميع أن يتقي الله عز وجل، وخصوصا في أوقات الشدة. ليس من الدين ولا من المروءة ولا من الأخلاق أن يفعل الناس هذا الأمر القبيح. والمسألة أيضا إنما تكون بقدر من أصابته فاقة وأصابه عوز وصار في حاجة حقيقية إلى المال، فلا حرج عليه أن يسأل بقدر ما تندفع حاجته. وعلى من كان قادرا أن يجتهد في التصدق على إخوانه وإعانتهم من عرف منهم حاله، وأنه ليس بكذاب ولا بمدعي ولا مستكثر للمال بالباطل، فعليه أن يعينه في حاجته. فإن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الظروف عصيبة والأوقات شديدة، ونسأل الله السلامة والعافية. فبهذا الاتزان وبهذه الوسطية نعمل إن شاء الله تعالى مبتغين وجه الله عز وجل، وحريصين على إخواننا كما نحرص على أنفسنا، ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، فإن هذه هي أخلاق الإسلام، وهكذا أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه الشدة ومن كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل شدة وبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من كل شدة وبلاء. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم إليك المشتكى فاكشف عنا الضر يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.